الخبر الأول الذين قاله العدل، مثلا مثلا أنه الذي شهد على عدالته، لا سيما الذي شهد على عدالته مثلا المذهب كما يقولون. ولهذا مثل السيد رحمة الله عليه بمثال، نقرأ المثال بعد ذلك أنه نقرأ الضابط للحالة الثالثة. قال: ومثل ذلك ما إذا كان أحدهما المعين كخبر زرارة، واضح إن شاء الله، محتمل الأقوائية على تقدير ثبوته دون الآخر. لماذا على تقدير ثبوته؟ لأنهما خبران متعارضان فقد لا يكون ثابتا في الحقيقة، لكن على تقدير ثبوته محتمل الأقوائية دون الآخر الذي هو غير محتمل الأقوائية. ومن أمثلة ذلك أن يكون أحد الراويين كزرارة أوثق وأفقه من الراوي الآخر الذي هو من سائر الثقات، فإن نقطة الطريقية التي هي ملاك الحجية الطريقية كالظن النوعي مثلا أو الظن الشخصي على الاختلاف، أنا ما أعرف بأنه واقعان ملاك الحجية هو الظن النوعي أو الظن الشخصي، فإن نقطة الطريقية التي هي ملاك الحجية لا يحتمل كونها موجودة في غير الأوثق والأفقه خاصتان، بحيث أنه موجودة فقط في غير الأوثق، فقط أنه في غير الأوثق ولا تكون شاملة للأوثق، هذا غير معقول، بل يحتمل أنه أن تنطبق على الأوثق بينما لا يحتمل انطباقها على غير الأوثق، وهذا بذاته قد يكون مرجحا لترجيح من هو خبر من خبره أوثق على الشخص الآخر الذي لا يكون خبره أوثق. هذا الذي يعني يريد أن يبينه المصنف رحمة الله عليه، إلا أنه عندما ذكر الضابط يعني ذكر بعض الأجلاء من شرح الحلقة الثالثة بأنه في ذكر هذا الضابط هناك قد يعني يوهم بأن بعض العبائر توحي إلى كذا، يعني بعبارة أخرى يذكر هذا الشارح عبده الله بأن ما ذكره السيد الشهيد رحمة الله عليه، كما سوف أنبه على الموطن الذي ذكره، أن ما ذكره السيد في شرح هذا الضابط اللي هو يشرح هذا الضابط، أي ضابط؟ أن لا يكون الملاك محرزان في كل من الخبرين، ولكنه على تقديرين، أن يكون الخبر المعين اللي هو للزرارة هذا محتمل انطباق الملاك عليه دون الآخر، يعني إذا قدر أن ينطبق الملاك فإنما ينطبق على خبر زرارة ولا ينطبق على خبر مثلا غير زرارة، هذا المعنى. مثل المعلى ابن حنيز مثلا إذا وقع فيه اختلاف وأنت بنيت على وثاقته، وإن كنت بحسب التتبع الرجالي الذي بنى على وثاقته جعله من العرفاء الشامخين، ومن بنى على عدم وثاقته جعله من الكفار الفاسقين، يعني ماكو حالة وسطى مثلا إنه مثلا كسائر الثقات، لو عارف هو كافر، وهيك المعادلة الحياتية بها الطريقة. عموما السيد الشهيد رحمة الله عليه كأنه بحسب الشرح الذي ذكره بعض الأجلة شرحه مهم، يعني ذكر للضابط مهم، مو بالشكل الذي احنا الآن أنه طرحناه وهو مراد السيد الشهيد الصادق رحمة الله عليه، كأنه عبارته مهمة، الإنصاف هي عبارته قاصرة السيد الشهيد كما سوف نأتي إن شاء الله على بيانها. عبارة السيد الشهيد لتوضيح هذا الملاك هو ملاك تقديم الأوثاق والأفقه على غيره، يعني تقديم زرارة لأنه محتمل انطباق الملاك عليه، على تقدير الملاك كذا فهو محتمل انطباق على زرارة ولكنه غير محتمل انطباق على غيره زرارة، فمن الواضح أنه يرجح ما هو ما يحتمل انطباق الملاك عليه على الذي لا يحتمل انطباق الملاك عليه، هذا المعنى. يعني فرضا أنه لو كان الملاك هو الظن الشخصي فهو ينطبق على زرارة ولكنه لا ينطبق على غيره زرارة، لأنه في غير زرارة قد صادم خبره خبر زرارة فلا يحصل منه ظن شخصي في الحقيقة. طيب جيد، نقرأ عبارة السيد الشهيد رحمة الله عليه ومن بين أنه ما هو وجه القصور فيها. يقول: الحالة الثالثة أن لا يكون الملاك محرزان، أن لا يكون الملاك محرزان، يعني لا أدري بأنه هذا الملاك، أن لا يكون الملاك محرزان يعني في كل من الخبرين، يريد أن لا يكون الملاك محرزان في كل من الخبرين لاحتمال أنه أن يكون الملاك الظن الشخصي وهو لا يتحصل من كل من الخبرين، الظن الشخصي لا يتحصل من الخبرين المتعارضين كما قرر المصنف رحمه الله، لا يعقل أن يكون ظن شخصي هنا وظن شخصي هناك في يعني حالة التعارض. أن لا يكون الملاك محرزان، فاحتمال أن الملاك هو الظن الشخصي فلا يكون موجودا حينئذ، واحتمال أن يكون الملاك الظن النوعي فيكون موجود في كل من الخبرين الظن النوعي. أن لا يكون الملاك محرزان بقطع النظري عن دليل الحجية، هاي العبارة. أن لا يكون الملاك محرزان في كل من الخبرين، ما نحرز أنه لعله ملاك حجية خبر الثقة، لأن يعني إذا قلنا أنه الملاك في حجية خبر الثقة الظن الشخصي، فأصل حجية خبر الثقة لا تنطبق، حجية خبر الثقة لا تنطبق على كل من الخبرين، لأنه لا يوجد هناك ظن شخصي. إن قلنا مثلا أنه الظن النوعي فيحتمل الانطباق على كل مثلا منهم. أن لا يكون الملاك محرزان بقطع النظري عن دليل الحجية، لأنه لو وظفنا كأنه بحسب عبارة السيد الشهيد دليل حجية خبر الثقة اللي وخذ بخبر الثقة، هاي بحسب تعبير السيد رح نقول حسب ظاهره، لو وظفنا أنه خبر الثقة حجية خبر الثقة لعلمنا بالملاك، وعلمنا بأنه خذ بخبر الثقة يعني البناء على الظن الشخصي أو النوعي من هذه الجهة. بقطع النظر عن هذا فهكذا نقول أن لا يكون الملاك محرزان بقطع النظر عن دليل الحجية، لا نفيا أنه أقدر أحرز كما هو الحال في الظن الشخصي، ولا إثباتا كما هو الحال في الظن النوعي. هاي العبارة وإنما الطريق إلى إحراز الملاك نفذ دليل الحجية. فقد ذكر أنه بعض الأجلة هذا ليس له معنى في الحقيقة، وإنما الطريق لا إذا كان دليل الحجية يعني يعين لي الملاك، بعد ما عندي شك في الحقيقة، لأن يعني أن عين لي بأن ملاك الحجية هو الظن الشخصي فهو غير متوفر في حالة التعارض، وإن عين لي دليل الحجية الملاك هو الظن النوعي فهو موجود في كل من الخبرين المتعارضين. فلا يصح أن يقال أنه وإنما الطريق إلى إحراز الملاك نفذ دليل إيش؟ الحجية. وهكذا ذكر هذا الشارع، لكنه أنا عبرت أنه الإنصاف أن العبارة قاصرة، وإلا هي العبارة ليست خطأ كما ذكر بعض الشراح. وتفسير العبارة بتكلف مني جاي إن شاء الله توضيح مني هذا المعنى. ألا يكون الملاك محرزان بقطع النظر عن دليل الحجية، هذا ما عندنا في مشكلة صحيح، إذا غضضنا النظر عن دليل الحجية فنحن لا نعرف كارتكاز عقلائي أو ارتكاز متشرعي بأنه ما هو الملاك لو قطعنا النظر عن دليل إيش؟ الحجية، وذهبنا علما غير دليل الحجية سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة، وذهبنا إلى سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة لما أحرزنا أنه ملاك خبر الثقة ما هو بحسب السيرة العقلائية أو السيرة المتشرعية، فرضان بقطع النظر عن دليل الحجية. وإنما الطريق، إذن ما هو الطريق إلى إحراز الملاك لو قدر؟ إذن إحنا لا يمكن بغض النظر عن دليل الحجية لا يمكن أنه إحراز الملاك لا بالسيرة العقلائية ولا بالسيرة المتشرعية. إذن ما هو الطريق إلى إحراز الملاك؟ يقول وإنما الطريق إلى إحراز الملاك، أنا أعتبر هاي العبارة شيء صحيحة مو غلط، بعض الشراح يعتبرها أصلاً موهمة مو صحيحة. أقول وإنما الطريق إلى إحراز الملاك نفذ دليل الحجية، ولكن إنه ابتلينا في الاستفادة من دليل الحجية بأنه ما الذي نستفيده من دليل الحجية؟ هل نستفيد الظن الشخصي أو نستفيد الظن النوعي؟ وكأنك تجزم بأنه غير دليل الحجية لا يمكن إحراز الملاك. إذا قدر أن يحرز الملاك ملاك الحجية خبر الثقة فإنما يحرز عن طريق الألسنة الروائية القائلة بخذ بخبر الثقة، ولكن عندما راجعنا ألسنة الروايات لم أعلم بأنه واقعا لسان الرواية قومت الحجية بالظن الشخصي أو أنه قومت الحجية بالظن النوعي. هذا أقرب تفسير يمكن أن يفسر به كلام السيد الصدر رحمة الله عليه، حتى أنه يقول هذا مو غلط، وإلا حسب تفسير أنه بعض الشراح العبارة أصلا خطأ تصير يكون أنه نلغي ونجيب لنا يعني فالملاك ينسجم مع المثال الذي قرأناه قبل قليل، ما أدري وضحت الفكرة أو لا. والذي يدل على صحة ما ذكرته أنا كتفسير السيد الشهيد وقلت بأن العبارة صحيحة ولكنها قاصرة، أقرأ العبارة بحسب الذي أفهمه منها من البداية. إيه لأنه الشيخ حفظه الله عندما شرح العبارة قال إذا كان الطريق إلى إحراز الملاك، عبارة كان كلامه جيد ظاهرا يعني، إذا كان الطريق إلى إحراز الملاك نفس دي الحجية، وبعد إحنا نرجع لدي الحجية ونعرف الملاك ما هو، وإذا علمنا الملاك ما هو علمنا بأنه غير منطبق، إذا كان ظن شخصي هو غير منطبق على كل متعاضل، ما هو ظن شخصي في حال التعارض هو ما يبقى ظن شخصي 70% 70% لكل منهما، إن قرض ظن نوعي فهو ثابت في كل منهما، وما يتأتى كلام أنه راح ينطبق خبر حجية خبر الثقة جيد، يحتمل انطباق على أحدهما ولا يحتمل انطباق على هذا، ما يتأتى الكلام كله. إذا أنت تعرف ملاك الحجية ما هو عن طريق أدلته خبر الثقة، عبارة واضح ولا لا؟ بحسب الفهم الذي أذكره له، ألا يكون الملاك محرزان بقطع النظر عن دليل الحجية لا نفيا ولا إثباتا، بمعنى إيش؟ يعني ما عندي فطريقة أخرى غير الروايات أستشف فيها الملاك، أي ظاهر العبارة ما تسوي بعد، وإنما الطريق إلى إحرازه نفس دليل الحجية، وهذا هم صحيح لعدنا، إحراز الملاك إنما يحصل عن طريق إيش؟ عن طريق أدلة الحجية، الطريق إلى إحرازه. لو تم الشيء بهذه العبارة، ولكن عندما راجعنا إلى ألسنة الروايات لم نستفد أنه ملاك شنو؟ لم نستفد ملاك أنه الحجية. إذا قدر أن تستفيد ملاك الحجية فعن طريق الروايات، ولكنك عندما راجعت الروايات لم تستفد ذلك، هذا المعنى. فمو كل من بحث عن الروايات وفي الروايات استظهر ما هو ملاك الحجية، قد إنه لا يشغل ملاك الحجية، فواضح؟ هذا قصد السيد الشهيد، وهو ينتجم مع يعني آخر عبارة ذكرها في المقام. قال ونفترض أننا نعلم بأن الملاك لو كان ثابتا في المتعارضين، كأن يكون ظن النوع مثلا يعني جابه، أو الوثوق الشخصي الاطمئنان الشخصي، لو كان ثابتا في المتعارضين فهو في أحدهما المعين إيش؟ أقوى في أحدهما المعين اللي هو زرارة، كأنه أقوى من الآخر، وهذا يعني العالم بسقوط إطلاق دليل الحجية للآخر الذي هو من سائر الثقات، لأنه الآخر إما لا ملاك فيه أصلا، ملاك ما موجود فيه لأنه ليس فيه اطمئنان مثلا، وإما فيه ملاك ولكنه ملاك مغلوب، لأن هذا أكثر اطمئنانان. وأما إطلاق دليل الحجية للمعين فلا علم بسقوطه، ذاك أكو احتمال لسقوطه جيد، هذا عفوا إنه ساقط علم بسقوطه الدليل الآخر، بينما في نسبة إلى زوارة لا علم بسقوطه، فيتردد الأمر بينما أعلم بسقوطه وما لا أعلم بسقوطه، فيترجح ما لا أعلم بسقوطه على الذي أعلم بسقوطه، ومثل ذلك إلى آخر العبارة. بلي
أقوائية خلتنا نفتي من الثاني
ساقط. إيه بلي، لأنه إما أنه أقوى وأنت باني على الترجيح أنه لا استحالة في ترجيح، يعني في المقام ماكو استحالة بالترجيح، لأنه ترجيح الراجع على المرجوح حينئذ في الحقيقة، هذا المعنى. فهذه الأقوائية عليكم السلام بررت إيش؟ هذه الأقوائية بررت عدم حجية الدليل المغلوب، هذا المعنى. وهكذا يتضح أن إبطال الشمول لأحدهما المعين ببرهان استحالة الترجيح بلا مرجح إنما يتجه في مثل ما إذا كان كل من الدليلين موردا لاحتمال وجود الملاك الأقوى فيه، فإذا كان هناك موردا لاحتمال وجود الملاك الأقوى فيه لا يتأدى أنه ما ذكر من استحالة الترجيح بلا مرجح، هذا المعنى. وأما الشق الثالث وهو إثبات الحجية التخيرية، فقد أبطل بحسب ما تقدم بأن مفاد الدليل هو كون الفرد مركزا للحجية لا الجامع، حيث قيل هناك بأن البناء على الحجية التخيرية من نفس قوله عليه السلام مثلا أنه خذ بخبر الثقة، هذا خلاف ظاهر الرواية، إحنا عندما تقول خذ بخبر الثقة إنما هي ظاهرة في الوجوب التعييني لا في الوجوب التخيري، الوجوب التخيري يحتاج إلى مؤونة زائدة، هذا المعنى. أشار المصنف رحمه الله بقوله فقد أبطل بأن مفاد الدين هو كون الفرد مركز الحجية. يعني إذا كان الفرد مركز الحجية يصير وجوب إيش؟ وجوب تعييني. أما إذا كان الجامع يعني عنوان أحدهما الجامع فيكون وجوبا ماذا؟ وجوبا تخيريا. فيقصد من الجامع في المقام هو عنوان أحدهما، ويقصد من الفرد هو الوجوب إيش؟ الوجوب التعييني، يعني الحجية التعيينية المقصود. وأما الشق الثالث وهو إثبات الحجية التخيرية فقد أبطل بأن مفاد الدليل الذي وخذ بخبر الثقة أو آية النبأ هو كون الفرد مركزا للحجية، يعني كل خبر إنما يثبت مؤداه في الحقيقة لا أنه يثبت عنوان أحدهما إما هذا وإما ذاك. لا الجامع، الجامع اللي هو عنوان انتزاعي نستطيع أن تقول إنه عنوان أحدهما. ويلاحظ على ذلك أن الحجية التخييرية لا ينحصر أمرها بحجية الجامع يعني بعنوان أحدهما، ليقال بأن ذلك خلاف ظاهر الدليل ومفاد الدليل، بل يمكن تصوير الحجية التخييرية بحجيتين أو بحجتين يصير حجية مشروطتين، بأن يلتزم بحجية كل من الدليلين لكن لا مطلقان، بل شريطة أن لا يكون الآخر إيش؟ صادقا. لكن ما هو المبرر لذلك؟ أنت تقول بأن الحجية منصبة على الفرد الأول ومنصبة على الفرد الثاني، فما هو الملجئ للتأخير؟ وتقول بأن هذا حجة إن لم يكن ذاك صادقا، والآخر حجة إن لم يكن الأول صادقا مثلا. هذه إنه التردد، هذا حجة إن لم يكن ذاك صادقا وبالعكس، هذا ما هو المبرر له؟ ما هو المبرر له؟ يقول المبرر نفس التعارض، لأن تفارض بأن خبر الثقة حجة مطلقان، سواء كان هناك خبر على الخلاف أو لم يكن هناك خبر على الخلاف. وكذلك في الثاني أنه خبر الثقة حجة مطلقان سواء كان الأول أنه على خلافه أو لا. فإذا وجدت خبر على خلافه فلا يمكن التزام بحجيته مطلقان، فالذي يقيد الإطلاق هو نفس التعارض بين الخبرين. ولو ما في مشكلة أنه نحن أنه في مقام الإطلاق لابد أن نخصص إذا كان هناك تعارف الحقيقة لا يعالج إلا على أساس التقييد أو التخصيص. قال بأن يلتزم بحجية كل من الدليلين لكن لا مطلقان، بل شريطة أن لا يكون الآخر صادقان، يعني بشرط أن يكون أن لا نثبت أنه صدق الثاني. فمركز كل من الحجيتين الفارد لا الجامع الذي ألجأ المصنف رحمه الله إلى ذكر هذا الاحتمال أنه إذا انصبت الحجية على عنوان الجامع عنوان أحدهما هذا يلزم منه مخالفة الظهور، ينخذ بخبر الثقة إنما يكون حجة في مفاده يعني في الفرد، وحجية خبر الثقة في الثاني يكون حجة في مفاده يعني في الفرد الثاني. أما أن تقول خذ بخبر الثقة يعني بعنوان أحدهما هذا غير ظاهر من مفاد خذ يعني بخبر الثقة. فمخالفة الظهور هو الذي ألجأ المصنف إلى القول بأن خذ بخبر الثقة إنما متوجه إلى الفرد، ومبرر التردد بين هذا وهذا هو نفس التعارض، هذا المعنى ولهذا قال. فمركز كل من الحجيتين الفرد للجامع، ولكن نرفع اليد عن إطلاق الحجية لأجل التعارض. إذن نحن من جهة جيد استظهرنا أن نخذ بخبر الثقة للفرد حسب الظهور، هذا ما في مشكلة، وقلنا بأن نخذ بخبر الثقة هذا مطلق، هذا ابتداء هم بحسب الظهور الإطلاقي، وإنما قيدنا هذا الظهور الإطلاقي ببركة وجود إيش؟ وجود التعارض، هذا المعنى. ولا تنافي بين حجيتين مشروطتين من هذا القبيل، وثبوتا إنه لا تنافي، ولا محذور في ثبوتهما إذا لم يكن كذب كل من الدليلين مستلزما لصدق الآخر، هذا حتى إنه يدفع إشكال مقدر. الإشكال المقدر اللي هو يجب أن لا يكون أحدهما مشروط بصدق نفسه، إذا كان أحدهما هذا الخبر حتى أنا أخذ به يكون مشروطا بصدق نفسه. خب إذا كان مشروطا بصدق نفسه، خب إذا يعني راح يتقدم الصدق يعني تأخذه كمصادرة على الخبر. فحتى يكون هذا الخبر صادقا يجب أن يكون صادقا، يعني حتى أنه يجب أن تأخذ بهذا الخبر يجب أن يكون مثلا صادقا. ومتى يكون الخبر مشروطا بصدق نفسه؟ يقول بهذه الطريقة: ولا محذور في ثبوتهما على نحو التأخير، ولا محذور في ثبوتهما إذا لم يكن كذب كل من الدليلين مستلزما لصدق الآخر، وإلا لو كان كل من الدليلين كالدليل ألف مستلزما، إذا كان كذب الدليل ألف مستلزما لصدق الآخر. جيد، صدق الآخر معناها إيش؟ معناه متوقف على كذب ألف. جيد، فنفي كذب ألف معناه صدق الأول، نفي كذب ألف معناه صدق الأول، فتوقف صدق الأول بعبارة أخرى، صدق الأول متوقف على كذب الثاني، كذب الثاني معناه صدق الأول، صدق الثاني معناه صدق الأول، فتوقف صدق الأول على صدق الأول. إيش العبارة صدق؟ أعيد هذه بلفة كأنه توقف الشيء على نفسه. صدق الأول يتوقف على كذب الثاني، طيب جيد، وكذب الثاني يتوقف على صدق الأول أو لازمه صدق الأول، ما في مشكلة. كذب صدق الأول يتوقف على كذب الثاني، وكذب الثاني يتوقف على صدق الأول، فصدق الأول يتوقف على صدق نفسه. هذا المعنى
يتوقف.
أه؟
يتوقف لو مقارن،
لا يتوقف، هو بالنسبة إلى صدق الأول يتوقف على كذب الثاني توقف، هذا ما عنده فيه مشكلة. لكن كذب الثاني إما أن يكون بمعنى صدق الأول أو لازمه أو متوقف عليه، وعلى جميع المحاذير يثبت الدور، على جميع المحاذير غايته أنه مرة يكون دور صريح مرة يكون دور بواسطة مضمن. يقول: ولا محذور في ثبوتهما إذا لم يكن كذب كل من الدليلين مستلزما لصدق الآخر، وإلا رجعنا إلى إناطة حجية كل منهما بصدق نفسه وهو غير معقول بحسب الطريقة التي أوضحناها قبل قليل. فإن قيل: ما دمنا لا نعلم الكاذب من الصادق فلا نستطيع أن نميز أن أي الحجيتين المشروطتين تحقق شرطها لنعمل على أساسها، فأي فائدة في جعلهما حجة؟ أنا ما أعرف بأنه الصادق من الكاذب. ها، كان الجواب أن الفائدة هي نفي احتمال الثالث، لأننا هاي العبارة يعني خطأ مطبعي، أن الفائدة نفي احتمال الثالث، ماذا بطبعاتكم محذوفة الألف واللام العدد؟ بل بحسب الطبعات الموجودة طبعتي أن الفائدة نفي احتمال ثالث، نفي احتمال هذا الاصطلاح نفي احتمال الثالث، لأننا نعلم بأن أحد الدليلين كاذب، وهذا يعني العلم بأن إحدى الحجيتين المشروطتين فعلية في الحقيقة، وهذا يكفي لنفي الاحتمال الثالث. جيد، ومن هنا أنه اشتهر عند الأصوليين بأنه عند تعارض أنه الخبرين هذان الخبران المشتركان بدلالة التزامية إيش؟ واحدة، فنحكم بتساقط الخبرين على مستوى الدلالة المطابقية، ولكن الدلالة الالتزامية تكون سالمة من المعارضة. هذا المعنى. فإذا دل خبر الثقة على أن صلاة الجمعة واجبة، ودل خبر ثقة آخر على أن صلاة الجمعة محرمة، وكل منهما يشترك بأنها ليست بمكروه، هذا المعنى، فسقوط الدلالة المطابقية في كل منهما جيد لا يعني سقوط الدلالة الالتزامية. جيد، هذا المعنى. وعلى ضوء ما تقدم أولا، يتضح أولا أن دليل الحجية يقتضي الشمول لأحدهما المعين. متى يقتضي الشمول لأحدهما المعين؟ ولا يلزم من ذلك ترجيح بلا مرجح، إذا كان ملاك الحجية على تقدير ثبوته أقوى فيه أو محتمل الأقوائية دون احتمال مماثل في إيش بالآخر. وإلا إذا كان هناك احتمال مماثل بالآخر فلا بد أن نلتجئ لمن؟ إلى التصادق. ثانيا، هذا تلخيص لما مر، أنه في غير ذلك لا يشمل كل من المتعارضين شمولا إيش؟ منجزا، ولهذا ذكرنا بأنه يصار إلى التصادق. ثالثا، أنه مع ذلك يشمل كل منهما شمولا مشروطا بكذب الآخر، لأجل نفي الثالث، وذلك فيما إذا لم يكن كذب أحدهما مساوقا لصدق الآخر. هذه هي النظرية العامة للتعاضد المستقر على مستوى القاعدة، والحمد لله رب العالمين.
مجرد احتمالية الأقوى هل كافية الترجيح؟
إيه بلي، هذا